إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب السادس من كتاب فضل الإسلام، وفيه يقول رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الباب باب في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بالأسماء والشعارات، منها ما هو شرعي ومنها ما هو بدعي. فمثلا تسمية هذه الأمة بالمسلمين وبالمؤمنين وبالمتقين وبعباد الله. أيضا هناك تسميات أخرى، فتارة ينتسب الإنسان إلى بلده أو إلى طائفته أو إلى مذهبه أو إلى نحلته أو إلى جنسه أو إلى عائلته، فهذه انتسابات وهذه دعاوى. فبوب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب الخطير، لأنه الخلل فيه يؤثر على وحدة الأمة ويؤدي إلى التفرق والتحزب. فقال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. معنى دعوى الإسلام يعني تسمية الإسلام، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما معنى قل ادعوا الله؟ يعني ادعوه الله أو ادعوه الرحمن، يعني سموه بلفظ الجلالة الله أو سموه الرحمن، أيما تدعو أيما تسموه عز وجل بالله أو بالرحمن فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فالدعوة هنا معناها التسمية، فيكون معنى الباب ما جاء في الخروج عن تسمية الإسلام، يعني لا نختار عن التسمية التي سمانا الله عز وجل بها بديلا، فإن الخروج عنها شقاء في الدنيا وابتداع في الدنيا وخروج عن جماعة المسلمين، وشقاء أيضا في الآخرة. ثم استدل بقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. طبعا أول الآية إيه؟ أول الآية في إبراهيم عليه السلام، الآية تتحدث عن إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فقد يعتقد بعض الناس هو سماكم المسلمين، يفكر مين؟ سيدنا إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فيعتقد أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين، وهذا خطأ وهذا غلط. بل الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم قديما وحديثا أن الذي سمانا المسلمين هو رب العالمين. فانظر إلى أول الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، من هو؟ الله عز وجل. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم، هو تعود على لفظ الجلالة، هو سماكم المسلمين من قبل، ولذلك قال وفي هذا. طب من قبل اللي هي ايه؟ الكتب السابقة. سماكم المسلمين في الكتب التي سبقت القرآن الكريم، فاسمكم موجود في الكتب السابقة، أنتم المسلمون. طب إذا فهم هذا عن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا، فكيف يكون أنه سمانا المسلمين في الكتب السابقة؟ وهل الكتب السابقة أنزلها إبراهيم عليه السلام؟ طب وفي هذا يعني القرآن، من الذي أنزل القرآن؟ هو رب العالمين. إذن هو سماكم المسلمين يعني رب العالمين هو الذي اختار لكم هذه التسمية، فهل تبتغي بها بدلا؟ هل تستغني عن تسمية زكاك الله عز وجل بها وهو الإسلام الخاص وليس الإسلام العام؟ إنما هو الإسلام الخاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني الله عز وجل. وهذا الاسم الذي هو المسلمين أو الذي هو المسلمون أو المؤمنون، فالله نادانا في القرآن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فنادانا باسم الإيمان وسمانا مسلمين، فنحن المسلمون ونحن المؤمنون. فمن أراد أن يبتغي اسما آخر ينتسب انتسابا إلى اسم معين حسب العائلة أو حسب البلد أو حسب المذهب أو حسب الطائفة أو حسب الجنس أو حسب الطريقة أو حسب السلوك، ثم بعد ذلك دعا الناس إليه ووالى وعاد عليه وتعصب حوله وتكودن حوله وجمع جماعة حوله، فقد فرق المسلمين، فقد فرق كلمة المسلمين، وقد ابتغى اسما غير الاسم الذي سمانا الله عز وجل به. ثم ذكر رحمه الله عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في هذا الحديث بخمس خصال، وهو يأمر بالإسلام كله، لكن تخصيص هذه الخمس دليل على شدة العناية، يعني خمس خصال من أهم ما يقول. ويقول الله أمرني بهن، ومعلوم أن الله عز وجل أمره بكل شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما حرم رسول الله كما حرم الله، فالقرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل معه الحكمة أيضا، فجبريل ينزل بالقرآن وينزل بتفسير القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن علينا بيانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وحيان، وحي هو القرآن ووحي هو سنته صلى الله عليه وسلم. فما معنى قوله في هذا الحديث الله أمرني بهن؟ طب بقية السنة الله أمره بها أيضا، لكن هنا تخصيص وتأكيد على شدة العناية وعلى تشويق المسلمين إلى هذه الخمس، فذكرها السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة كلاهما يستلزم الآخر، فمعنى السمع أن تستمع وأن تستجيب لمن أمرك الله عز وجل بطاعته، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أولى الأولويات أو أولى الأولويات في الدخول في السمع والطاعة، أن تستمع وأن تستجيب، أن تقبل وأن تنفذ، أن تنقاد لشرع الله تبارك وتعالى. وهناك نوع آخر أمرنا الله به من السمع والطاعة، هو الطاعة لولاة الأمور من ولاه الله أمرنا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم أصحاب الأمر وهم ولاة الأمور. ولي الأمر هو السلطان، هو الحاكم، هو الرئيس، هو الأمير، سميه بأي اسم، الذي هو ولي أمره، الذي تملك على المسلمين بولاية ثبتت له شرعا. وهذه الولاية إما أن يكون قد اختاره الناس وارتضوه، أو نصبه الخليفة الذي سبقه، أو استولى على الخلافة بسيفه وتمكن له الأمر واستتب له الأمر. فإذا ثبتت له الخلافة أو ثبتت له الولاية أو السلطنة أو الحكومة بأي واحدة من هذه وجبت طاعته. هذا قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طالما أنهم منكم، طالما أنهم مسلمون فتجب طاعتهم. لكن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، لأن الله عز وجل لم يعد الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأطيعوا الله فجاء بالفعل، وأطيعوا الرسول فجاء بالفعل، وأولي الأمر منكم فعطفه على ما سبقه. وهذا يدل على أن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، وطاعة النبي كذلك طاعة مطلقة. أما طاعة أولياء الأمور فهي مقيدة بأن تكون ليست معصية لله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا، وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأكل مالك، وقال صلى الله عليه وسلم من وجد من أميره شيئا أو من كره من أميره شيئا فليكره بقلبه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعة أولياء الأمور إذا كانت في الكتاب أو في السنة، فإذا أمرك ولي الأمر بالصلاة أو بالصيام أو بالفرائض فيجب عليك طاعته. وإذا أمرك بشيء لا هو في الكتاب ولا هو في السنة لكنه ليس بحرام، فما حكم الطاعة هنا؟ إيه حكم طاعة ولي الأمر فيما ليس في الكتاب ولا السنة لكنه ليس بحرام؟ يعني زي إشارات المرور، إشارات المرور إشارة حمراء توقف، إشارة خضراء تعدي، وهكذا. طب دي ما فيش حد معه، أو دي مسألة تنظيمية لا هي في كتاب ولا سنة. هناك أمور من هذا القبيل، هذه الأمور ما حكم الطاعة فيها؟ هل هي الطاعة مستحبة أم واجبة أم حرام؟ ما حكم الطاعة؟ الطاعة واجبة. ما الدليل؟ قوله تعالى وأولي الأمر منكم اسمع وأطع. إذن فهذه الطاعة واجبة، وواجبة من ثلاثة جهات. الجهة الأولى أنها طاعة لله عز وجل، لأنني في حقيقة الأمر إنما أطيع الله الذي أمرني بطاعة فلان، كما أن الله أمرني ببر الوالدين وبطاعة الوالدين أمرني بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن فهي طاعة لله. ثانيا حق هذا الولي، لأن الله عز وجل جعل له في عنقك طاعة، فإذا حرمته منها فقد جحدته حقه. ثالثا حق المسلمين، لأننا إذا لم نسمع ونطع فإن المفسدة التي تترتب على ذلك من تهييج الدهماء ومن إراقة الدماء ومن الذي يحدث من صدامات وغير ذلك من المفاسد، إذن الذي لا يطيع سوف يجر على الأمة هذا البلاء، فتكون طاعة أولياء الأمور في غير معصية الله عز وجل فريضة عليك، فريضة عليك، بمعنى الإشارة حمراء أو ممنوع أنك تعدي القضبان ومفيش حد وعديت، ما حكم الشرع؟ تأخذ مخالفة ولا تأخذ سيئة؟ مخالفة وسيئة. طب لو مفيش الجندي أو العسكري اللي موجود، مش موجود، تكتب عليك سيئة، يعني نفدت من المخالفة وعديت على الشمال، لا تمشيش على الشمال، ما لا تتجاوز السيارة التي أمامك أو لا تمشي على جانب الطريق وتخالف إشارات المهازة، حرام. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى وأولي الأمر منكم، مسائل تنظيمية، وإلا لو كل واحد على هوا مشى، اللي عايز يمشي على اليمين يمشي والشمال يمشي واللي يمشي لورا يمشي، وبلا إشارات وبلا فرامل ولا بلا أي ضوابط، فما الذي يجره تجره هذه المعصية؟ لا بد أن يترتب عليها فساد الأحوال، فساد الدنيا وفساد الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالسمع والطاعة تكون لأولياء الأمور سواء كانوا أبرارا أو فجارا. لأن بعض الناس يقول لك يا مولانا مضى ذاك الزمن، ده ولي الأمر لما كان عمر وأبو بكر وعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا، أما الآن فهم فجرة فسقة كفرة وهكذا، فما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسمع والطاعة سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وهذا أمر قرره علماء أهل السنة في كتب العقائد، باب الصبر على أئمة الجور، باب السمع والطاعة لأولياء الأمور وإن جاروا وظلموا، وده يعني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فهذه الآية وأولي الأمر منكم، وأما من السنة فهي كثيرة جدا، يعني فقط ارجع إلى باب الإمارة أو كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ليس بعيدا عن الصحيحين، لترى العجب العجاب، ولترى أننا جميعا إنما نحن عاطفيون ثوريون حماسيون، إذا غلى الخبز كفرنا الحاكم، إذا غلى الخبز أو غلى الدقيق أو شحت السلع أو زادت الأسعار يكفرون مباشرة، ليه؟ الناس مش لاقي تاكل يبقى كافر، آمين. إذا طلبوا لمظاهرة أو مسيرة أو انقلاب عسكري يلبون سامعين مطيعين فورا، لماذا؟ لأنه طبعا عندهم أن الحاكم قد كفر، لما كفر؟ لأنه الأسعار ارتفعت. أين دليل هؤلاء وعن أي شيء يصدرون؟ هذه المناهج التهييجية الثورية الحماسية هل لها دليل في كتاب الله؟ أم هي مجرد عواطف هوجاء؟ هذه العواطف إن لم تحكم بالكتاب والسنة أفسدت أكثر مما تفلح، وهذا أمر مشاهد للجميع. لما تركت الجماعات الإسلامية وسحبت السلاح وصادمت السلطات بل في كل مكان على وجه الأرض تهراق فيه الدماء بسبب هذا الهياج الذي هو غير منضبط، فإن هذا الحاكم عقوبة من الله عليكم بسبب عصيانكم، فكما تكون يولى عليكم، فإذا كانت عقوبة الله عز وجل فكيف ندفع عقوبة الله بأيدينا؟ إذن فلنرجع إلى أنفسنا، لنرجع إلى أسباب هذه العقوبة، فنتوب إلى الله عز وجل، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، فإذا تبنا إلى الله عز وجل حكم فينا خيارنا وأصلح لنا أولياء أمورنا. لقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال لو كانت لي دعوة مستجابة، طبعا شوف الناس لو كانت لي دعوة مستجابة، طبعا زمان كان يفكر يقول لك ليلة القدر وبيجي حاجة اسمها ايه قطر الجنة، قطر الجنة بيعدي في الليل ويقول لك تتمنى ايه، كل واحد طبعا يتمنى أوضة ذهب وأوضة فضة واللي عايز يتجوز. فما هي الأمنية أو ما هي الدعوة التي يقولها هذا الإمام السلفي الكبير الفضيل بن عياض؟ لو كانت لي دعوة مستجابة ماذا أفعل فيها؟ ماذا أصنع بها؟ قال لدعوت بها للسلطان، دعوت بها للسلطان للحاكم. لماذا؟ قالوا له وكيف؟ قال لأني إذا دعوت لنفسي لم تتعدني، يعني أدعو الله أن يرزقني المال، خلاص رزقني المال، رزقني الولد، رزقني الزوجة، لم يتعدى الخير والنفع لم يتعدني، لكن إذا دعوت للسلطان بالصلاح فإن في صلاح الراعي صلاح الرعية، تنصلح الأمة جميعا بصلاح الراعي، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان أو لدعوت بها للسلطان. فقام عبد الله بن المبارك فقبل رأس الفضيل وقال: من يقدر أو من يحسن هذا غيرك؟ من الذي يحسن هذا الفقه غيرك يا أمير المؤمنين؟ أو يا يعني نسبة عظيمة لهذا الإمام الكبير الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. فهو كان بهذه المثابة من الفهم، لو دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. أما هؤلاء إذا ضاقت عليهم المعايش أرادوا قتل السلطان، أرادوا تغيير السلطان، وهذا ليس بالأماني، لا يحدث أبدا، إلا على الجثث، إلا على إراقة الدماء، إلا على هدم البيوت، وإلا على نزع الأمن من البيوت العامرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالسمع والطاعة، اسمع واطع، ويوشك إن صبرت أن الله عز وجل يرفع عنك الكرب ويفرج عنك هذا الكرب ويستبدل من هو خير من هؤلاء، لأنك اتقيت الله. يعني هذه العقوبة كيف تدفعها؟ إذن لابد من علاج شرعي وليس علاج حماسي. وجعك صابعك تقطعه ولا تعرضه على الطبيب؟ تعرضه على الطبيب، أشار عليك بعلاج معين، خذ هذا العلاج ففيه صلاح وهذا الإصبع. وكذلك ظلم ولاة الأمور لابد أن نعالجه بالعلاج الشرعي، فليس بالحماسة ولا بالهياج ثم إنه لا يسلم لك الأمر، ولا أنت خلاص لن يردعك، بل سوف يردعك بقوة ويردع المظلومين معك، وتكون قد جررت على الأمة بلاء. مثلا هؤلاء الذين تابوا من أحداث الجماعات الإسلامية بعد أن أريقت الدماء وبعد أن خربت البيوت، ثم رجعوا وكتبوا اعتذارات، وكتبوا أنه نحن تبنا وكنا غلطانين، واصطدام المسلح لا يجوز، والخروج على أولياء الأمور لا يجوز. أين ذهبت الدماء؟ أين ذهبت البيوت التي خربت؟ أين ذهب المظلومون الذين قتلوا؟ أين ذهبت التضييق على حتى المعتدلين، أو على الناس اللي هي عايزة تلتحي أو يلبس الثوب القصير أو يمسك السواك؟ مرت أيام أن الملتحي يؤخذ بلا جريرة، اللي معاه سواك يعني زي اللي معاه مخدرات، الآن الجلابية القصيرة يقيس يجيك باينة وتتاخذ، اللحية إذا كانت يعني يدوب ظهر منها شيء، كل هذا بجريرة من؟ بجريرة هذا التفكير الأهوج، بجريرة هذا التفكير الحماسي العاطفي فقط. ما كانت النتيجة؟ هل تغير الحال؟ هل تغير الحال؟ هل انصلحت الأوضاع؟ لا، لأننا دخلنا الباب من النافذة، والله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. السمع والطاعة والجهاد، والجهاد ليس الآن مكان تفصيل الجهاد، الجهاد نوعان: جهاد الدفع وجهاد الطلب، والهجرة، والهجرة أيضا نوعان: هجرة بالبدن من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهجرة بالقلب من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. والجماعة، أمرنا الله عز وجل ورسوله بالجماعة، ومعنى الجماعة ألا نخرج على جماعة المسلمين. المسلمين المسلمون الآن لهم جماعة أم ليس لهم جماعة؟ ولهم فوضى، لهم جماعة. ما البلد دي اسمها إيه؟ بلد، ولها حكومة، ولها رئيس، ولها مرؤوس، جماعة أم ليس بجماعة؟ إذن هناك جماعة، إذن فهناك سمع وطاعة، فلا جماعة إلا بسمع وطاعة. طيب إذا كان هناك جماعة فما حكم من خرج عنها؟ وكيف يكون الخروج عنها؟ الخروج إما أن يكون خروج بالأبدان أو خروج بالمعتقد والقلب والفكر. الخروج بالبدن إنك أنت تخرج عن جماعة المسلمين وتضرب برها وفاجرها، ولا تتحاشى من مؤمنها، ولا تعطي لذي عهد عهدة، وتقتل وتضرب وهكذا، فهذا خروج عن الجماعة. وهناك أيضا خروج عن جماعة المسلمين بالمعتقد، عقيدتك ومنهجك وفكرك بتدعو إلى أفكار أخرى، رجل يساري، رجل علماني، رجل ليبرالي، شيوعي، شيعي، رافضي، رجل أشعري، معتزلي، خارجي، إخوانجي، تبليغي، صوفي، هؤلاء جميعا خرجوا عن جماعة المسلمين. إن لم يكونوا خرجوا بأبدانهم لأنهم موجودين في إطار الأمة، لكن خرجوا بقلوبهم، خرجوا بمناهجهم، خرجوا بتفكيرهم، فهذا بداية الخروج بالبدن. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأي شيء؟ يأمرنا بالجماعة. فمن فارق الجماعة في الإثم أو في الرسم بالبدن أو بالقلب فقد ساعد في تمزيق هذه الأمة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فارق الجماعة ببدنه أو بقلبه. قيد شبر، ما هو القيد؟ القيد غير القيد، القيد هو الذي تقيد به، يقيد به الإنسان أو الدابة، القيد. لكن القيد بكسر القاف، من فارق الجماعة قيد شبر، يعني مسافة، مسافة شبر. القيد هو المسافة، بخلاف القيد فهو الآلة التي يقيد بها الرجل زي الكلبشات وما إلى ذلك. من فارق الجماعة قيد شبر يعني ولو شيء بسيط، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والرفقة هي حلقة أو دائرة تكون في العنق، في عنق الدابة، ثم يكون فيها خيط. وهذه الدابة إن انفلتت من هذا الربق فإنها تنفلت، لا يمكن التحكم فيها بعد ذلك. فهذا الرجل الذي فارق الجماعة ببدنه أو بفكره، خرج عن جماعة المسلمين في المعتقد وفي المنهج، خرج عن جماعة المسلمين ببدنه، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، خلاص لن يتقيد بأمر ولا بنهي. وهذا من أخطر ما يكون، وهذا من أخطر ما يكون، هذا الوعيد الشديد، فإنه قد خلع رفقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، إلا لو تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الجماعة. ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من دعا دعوى الجاهلية، ما هي دعوى الجاهلية؟ دعوى الجاهلية يعني من أحيا سنن الجاهلية كما مر بنا في هذه الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة، فذكر من هؤلاء الثلاثة ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أمور قضى عليها الإسلام، فبعض الناس يريد أن يحييها من جديد، يريد أن يظهر النعرات الجاهلية من جديد، يتعزى بعزاء الجاهلية. الإسلام قضى على كلمة قريشي قيسي، الذين تميمي ينتسبون إلى قبائلهم، فمن أراد أن يرجع هذه النعرات الجاهلية فهذا هو الذي تعزى بعزاء الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الذي دعا بدعوى الجاهلية أيا كانت، سواء في التسميات أو في الأمور التي هدمها الإسلام وكانت في الجاهلية، فإنه من جثى جهنم، من حطب جهنم، يعني يخر في جهنم جاثيا على ركبتيه ووجهه. وفيها قراءتان: جثى جهنم أو جثي جهنم بالجمع. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وهذا وعيد شديد، حتى ولو صلى وصام لكنه دعا بدعوى الجاهلية، انتسب إلى غير هذه التسمية التي سمانا الله عز وجل بها، فهذا له الوعيد وإن صلى وصام. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا في غاية الأنفة، في غاية الكبر. أهل الجاهلية لا يطيع بعضهم بعضا أبدا، ولا تسيطر قبيلة على قبيلة إلا بعد إراقة الدماء مطلقا. هذا أمر ينبغي أن يفطن إليه جيدا. حتى الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كادت تحدث فتنة، فالأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير. وطبعا ليه؟ لأن النفس العربية الأبية ترفض السمع والطاعة، ترفض الانقياد لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أمر الناس لا يكون إلا بسلطان، ولا يكون إلا بخلافة، ولا يكون إلا بولاية، ولا يكون إلا بحكم، لا يتم الأمر إلا بذلك. حتى ذكرهم المهاجرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. معنى ميتته جاهلية يعني رجع بالأمر إلى عهد الجاهلية، الذين لا يحبون لا السمع ولا الطاعة ولا الانقياد، ولا رئيس ومرؤوس، ولا حاكم ولا محكوم. فهذا رجل جاهلي، حدش كبير عليه، فهذا ليس من سنة النبي في شيء، بل هو منسوب، هذه الميتة منسوبة إلى الجاهلية. وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام والمسلمين عليه الرحمة والرضوان، قال: كل ما خرج من دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. يعني الناس ينتسبون إلى الأنساب، يعني العائلة الفلانية، فالرجل ينتسب إلى عائلته والآخر ينتسب إلى عائلته. فإذا كان المقصود مجرد التعريف إنه فلان من عائلة فلان وفلان من عائلة فلان، إذا كان المقصود مجرد التمييز والتعريف والتعارف فهذا مطلوب وهذا مباح لا شيء فيه. وإن كان المقصود هو التفاخر ونخوة الجاهلية والتعصب والتكودن والولاء والبراء على الإثم، فهذا لا يكون إلا للإسلام والإيمان. فمن الناس من ينتسب إلى النسب، هذا قرشي وهذا تميمي وغير ذلك، أو بلد، وهذه هي الوطنية السافرة، يقول أنا مصري والمصريون أسياد الدنيا ونحن أفضل الناس، والمصري حبيب إلي ولو كان كافرا نصرانيا، وغير المصري عدوي ولو كان مسلما. يبقى نعرة جاهلية، ينتسب إلى بلده، مصري أو سعودي حجازي عراقي أيا كان هذا النسب، ينتسب إلى البلد. فهذا إذا كان على سبيل التعريف فلا بأس به، إذا كان على سبيل الولاء والبراء والتعصب والدعاوى والنخوة فهذا لا يجوز. وكذلك الجنس، الجنس بمعنى العرب والعجم وده أوروبي وده أمريكي، الجنس نفسه كالجنس السامي والجنس غير السامي والحامي الذين ينتسبون إليه، فهذه الأجناس لا فضل فيما بينها إلا بالتقوى والعمل الصالح، فمن تعزى بهذه فإنما يتعزى بعزاء الجاهلية. هذه الوطنية، يقول لك الوطنية يعني إنسان ينتسب لوطنه لمصريته، دي الوطنية. طب والقومية؟ ينتسب للقوم اللي هو العرب، فالقومية العربية أو الوطنية أو الوطنية، فهذه دعاوى جاهلية، ومن انتسب إليها ووالى وعاد إليها فهو رجل جاهلي، وإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. أيضا الأحزاب الأخرى، مثلا الديمقراطية أو العلمانية، وهذه مذاهب كفرية أصلا، الحادية، وكذلك المذاهب الصوفية، بل حتى المذاهب الفقهية المالكية والشافعية والحنفية، هذه إن قصد بها مجرد التعريف إن هؤلاء ينتسبون إلى الإمام مالك وهؤلاء ينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى الإمام أحمد وإلى الشافعي، فلا بأس بها إذا كانت على سبيل التعريف. أما إذا كانت على سبيل الولاء والبراء، أنا مالكي واللي أقول أنا هو الصح ومذهبنا أحسن مذهب وإحنا الناس وما سوانا فليس بشيء، فهذا بدعوى الجاهلية يدعو. الأخطر من ذلك إن شوف، خلي بالك، ولو كان الاسم شريفا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام لما اختصم مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، كلمة المهاجرين من الذي سماهم المهاجرين؟ الله عز وجل، الله. ومن الذي سماهم الأنصار؟ الله عز وجل. إيه الدليل؟ إيه الدليل من القرآن؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يبقى المهاجرون والأنصار أسماء شرعية وردت في القرآن الكريم، فالله هو الذي سماهم المهاجرين وسماهم الأنصار، من باب التحزب والتعصب ولا من باب التمييز، من باب التمييز، إنه ده هاجر من مكة إلى المدينة فله شرفه وله فضله وله سابقته، وهذا قد نصره وأيده فهذا له شرفه وفضله. لكن كونه أول ما اختصم الأنصار مع المهاجري فضرب المهاجري الأنصاري كسعه على قفا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي مغضبا صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ده ينادي باسم شرعي، ينادي باسم شريف، باسم سماه الله له، لكن هل سماك الله بالمهاجري لكي تقاتل أخاك الأنصاري؟ وهل أنت يا أنصاري سماك الله بذلك لتتعزى به كعزاء الجاهلية؟ فسماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الجاهلية. شوف كلمة مهاجرين وكلمة أنصار لما وضعت في غير موضعها ما أصبحتش للتمييز ولا للتعريف، أصبحت ليه؟ للتفريق بين الأمة، المهاجرين يقتلوا في الأنصار. فقال أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فنفاها ورفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بغيرها من الدعاوى الباطلة؟ يعني فرقة زي فرقة الإخوان المسلمين، مين سماهم الإخوان المسلمين؟ تبليغ الدعوة، مين سماهم تبليغ الدعوة؟ التكفير والهجرة، الأشاعرة، الصوفية، الشيعة، الروافض، الزيدية، من هؤلاء الذين فرقوا الأمة؟ هم الذين فرقوا الأمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالجماعة الأولى هي جماعة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعدين التابعون، وبعدين تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هي دي الجماعة الأم التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فاسم المسلمين هذه اسم، اسم المؤمنين هذه اسم، هو سماكم المسلمين يا أيها الذين آمنوا، الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا انتساب لمن؟ للجماعة الأولى، الجماعة التي عصمها الله عز وجل من الزيغ والضلال، حتى لو حصل بينهم أخطاء فلا بد أن ينكر بعضهم على بعض، فهؤلاء هم السلف الصالح. فهذه التسمية اعتزاء للسلف، فهذه تسمية شرعية كتسمية الإسلام تماما. خلي بالك من النقطة الخطيرة دي، نقطة منهجية، لأنه يقول لك مثلا إذا قلت أنت ما نقولوش إخوانجي ولا تبليغي ولا صوفي، طب ما أنت بتقول السلف الصالح أو سلفي، طب ما دي تسمية ودي تفريق للأمة، فهل تدخل كلمة سلفي أو سلفية أو منهج السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة، هل تدخل في الأحزاب أو تدخل في الخروج عن دعوة الإسلام؟ الجواب كلا، بل الإسلام في أول أمر لما كان خاليا من البدع كان هو الإسلام وكان هو الإيمان، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج وخرجت الشيعة، خرجت الجهمية، خرجت القدرية، خرج الروافض، المعتزلة، خرج هؤلاء جميعا وهم ينتسبون للإسلام. تقول مسلم يقول أنا مسلم زيك، تقول له الكتاب والسنة يقول لك آه الكتاب والسنة زيك، يبقى ما الفرق؟ فشيء من اثنين، إما أنك أنت تقول أنتم لستم بمسلمين وتكفرهم جميعا وتقول الإسلام هو الإسلام الصحيح فقط ومن ابتدع فقد كفر، هذه حل، وهذا الحل خطأ، أنك لا تستطيع أن تكفر مسلما بغير بينة شرعية. وإما أنك أنت تتميز عن هؤلاء وتصطلح على اصطلاح خاص شرعي له مقتضى لتتميز فيه فقط للتمييز عن هؤلاء الضلال. فمثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم المسلمون، طب وبعدها بفترة لما ظهرت الخوارج والشيعة بقوا أهل السنة والجماعة، فمن قال أنا سني يعني من أهل السنة والجماعة فهل يقال له أنت اخترت اسم غير الإسلام يقبح احنا من لناش دعوة بيك، خالفت الإسلام؟ لا، ولكن لما ابتدع هؤلاء أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لابد لأهل السنة أن يتميزوا عن غيرهم لكي لا تكون العملية مختلطة، كل مسلمين، الخارج مع الشيعي مع كلها مع الصوفي، كل مسلم. ثم بعد ذلك قيل عنهم هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أتباع السلف الصالح، نسبتهم جميعا إلى الإسلام الأول. كل هذه الكلمات فهي مصطلحات شرعية دلت عليها الأدلة، فهي مصطلحات شرعية طيب تدل على الإسلام الأول، الإسلام قبل التشويه وقبل التغيير وقبل التبديل، فهذه تسمية شرعية لا بأس بها ولا تكون خروجا. إنما مين اللي خرج؟ اللي هو جاب شاف الإسلام الأول فأبى هذا وقال لا أنا أعمل أصول جديدة، الإسلام في مأزق، طب كيف نعود إلى الإسلام؟ أنا أفصل أصولا وأعمل بنود، الصفات الستة عند بتوع التبليغ أو الأصول العشرين عند الإخوان أو عند الصوفية كذا وكذا ومعتقدات في كل فرقة، ثم يطلق على نفسه اسما معينا فيحذب الأمة. ده ما الذي صنعه؟ أخذ من جسد الأمة شيئا، أخذ من الصراط المستقيم شيئا، فلولا أنه فرق الأمة ما احتجنا إلى أسماء، كنا قلنا احنا مسلمين بس، لكن هو فرق وخذ نائبه، واحد تاني خذ نائبه، واحد تاني أصل أصولا وفرق فرقا، فهؤلاء خرجوا عن دعوة الإسلام. لم يكتفوا بالإسلام الصحيح. طب ما أنت مسلم، يكفيك أن تنتسب إلى الإسلام الصحيح قبل أن يغير وقبل أن يبدل. فلهذا من انتسب إلى طريقة فقد تعزى بعزاء الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد الأمة على كتابه تبارك وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.